بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد، قلنا أنه المسند الجعفي، ومشايخ البخاري ممن يسمى بعبد الله بن محمد قلنا 4، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعبد الله بن محمد بن أبي أسماء وابن أبي الأسود. قال: أخبرنا هشام بن يوسف. أنا إذا رأيت هشام قبل معمر فهو هشام بن يوسف القاضي الصنعاني. هشام الذي يروي عن معمر هو هشام بن يوسف القاضي، وهشام الذي يروي عن عروة هو هشام بن عروة، وهشام الذي يروي عن قتادة ويحيى بن أبي كثير هو هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، وكذلك هشام الذي يروي عن محمد بن سيرين وحفصة وأبناء سيرين جميعا هو هشام بن حسان الكردوسي. فهؤلاء المشتهرون باسم هشام من الرواة، ويعرف بشيخه غالبا. قال: أخبرنا معمر هو ابن راشد. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ما قارنت أحدا في طلب العلم بمعمر إلا رأيت معمرا أطلب منه في العلم. أنا كان حريص جدا على طلب العلم، مع أنه كان يذهب للتجارة، كان يعمل لامرأة من أهل البصرة يبيع بزها، فكان إذا ذهب إلى بلاد أول ما يفكر أنه يطلب العلم، معنى جمع بين العلم والتجارة، واستفاد كثيرا، استفاد علما عظيما. جاء إلى المدينة وهو صغير على بداية ما عمل مع هذه المرأة، فوجد الزهري يحدث في المسجد النبوي، فأتى بجزءه وجلس معه وسمع من الزهري. أنا أول ما سمع من الزهري في المدينة، ثم أيضا جاءه إلى الرصافة. الرصافة هذه منطقة بالعراق تعتبر من الشام قديما، معنى على الحدود القديمة. فجاء إلى ووجد الزهري أيضا في الرصافة، وكان كلما ذهب إلى مكان سمع من مشايخه، ولهذا أدرك أناس من الكبار من أصحاب البصرة، أدرك قتادة وغيرهم من المشايخ، وثابت أيضا. قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. فهذا هذا الباب كما ذكرنا، وهذا الحديث فيه عدة مسائل، هذا الحديث فيه عدة مسائل. المسألة الأولى فيه أنه لا يجوز أن يحلف بغير الله جل وعلا، لا يجوز أن يحلف بغير الله، ومن حلف بغير الله فقد أشرك، كما جاء في الحديث الذي خرجه أبو داود والنسائي وأحمد من حلف حديث عبد الله بن عمر من حلف بغير الله فقد أشرك، وإن كان فيه شيء من الانقطاع لكن قد جاء ما يشهد له من حديث سالم عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف بغير الله قال فقال فيه قولا شديدا، أي من حلف بغير الله فقد أشرك. وأيضا كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا، هو أيضا حديث صحيح خرجه النسائي. وغيره من الأحاديث التي تدل على أن الحلف لا يجوز أن يحلف بغير الله، ومن ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين حديث نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر يحلف بأبيه فقال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فدلت هذه الأحاديث على عدم جواز الحلف بغير الله. وقد قال العلماء أن من حلف بغير الله تعظيما لهذا الحالف كتعظيمه لله فهذا يعتبر شرك أكبر، مثل ما جاء في هذا الحديث، فأن الذي يحلف باللات والعزة إنما يعظمها كتعظيم الله، فلهذا قال فليقل لا إله إلا الله حتى ولو كان من باب الخطأ، وغالبا أنه من باب الخطأ، أنا لأن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم تعود بعضهم أن يحلف باللات والعزة، تعود بعضهم أن يحلف باللات والعزة، فلهذا أحيانا يحلف على ما اعتاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فليقل لا إله إلا الله، أنا كأنه يخرج منها بهذه الشهادة وأنه قالها خطأ أو عن غير عمد. فلكن دل هذا الحديث على أن من حلف بمعظم عنده فإنه يعتبر من الشرك الأكبر. وأما إن كان ليس عن تعظيم وإنما عن تعاهد أو كذا أو عن إكرام لهذا المحلوف به، من يحلف مثل من يحلف بأبيه، يحلف بأمه، يحلف مثلا بالكعبة، بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك يعتبر من الشرك لكنه من الشرك الأصغر إذا لم يكن عن تعظيم وإنما عن إكرام فقط، فهذا يعتبر شرك أصغر. هذا الذي قاله العلماء في التفريق بين الحلف أو بين الحلف متى يكون شركا أصغر ومتى يكون شركا أكبر. وليس هناك ضابط صحيح إلا ما يذكر كما إن كان من هذا التعظيم، إن كان حلفه تعظيما للمحلوف كتعظيم الله فهذا يعتبر شرك، مثل من يحلف بالأموات بالمقبورين على أنه يعتقد أنهم أولياء ينفعون ويضرون، ولهذا فالحلف بهم يعتبر شرك أكبر. فقال من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. أيضا فيه مسألة أنه من كان يعتقد شيئا ثم تركه فبقي هذا الشيء معلقا في لسانه فإنه لا يضره، لكن إن كان من الشرك فليقل لا إله إلا الله. فقال من حلف فقال في حلفي واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. وأيضا فيه أنه إذا أراد أن يدخل الإسلام لا يشترط أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، لو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله تكفيه. ومعناها أنه أشهد كذلك لا إله إلا معبودة بحق إلا الله، وهو نفي للآلهة من دون الله وإثبات الألوهية لله جل وعلا. قال: ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. هذه المقامرة سميت مقامرة لأنها قمار، يشبه القمار، فيقول تقامرني على كذا، نحن عندنا يقولون تخاطرني، فيقول تقامرني على الفوز أو على شيء من هذه المسابقات أو غيرها. فهذا المقامرة إذا كانت من الطرفين أن هذا يدفع وهذا يدفع والفائز يأخذ، فهذا مقامرة من القمار الذي لا يجوز، لأنه يحتمل الغنم والغرب، فلهذا فهو لا يجوز. وأما إن كانت هذه المقامرة من طرف واحد فأكثر أهل العلم على جوازها، إذا كانت من طرف واحد فكثير من أهل العلم على جوازها. مثلا يقول له يلعب شيء من اللعب الذي قد يكون مثلا فيه فائدة أو لا يكون فيه فائدة على القول بالجواز، فيقول له إن غلبتني أعطيك كذا وكذا، إن غلبتني أعطيك كذا وكذا، فهذا أكثر أهل العلم على أنه ليس من القمار لأنه من جهة واحدة، وإنما القمار يكون من جهتين، يكون اللاعب فيها إما خاسر وإما مستفيد، أنا يحتمل أنه يستفيد ويحتمل أنه يخسر، فهذا قمار. أما إذا كان من جهة واحدة فليس هناك احتمال إلا واحد، إما أنه يدفع أو لا يدفع، إما أنه يدفع أو لا يدفع، فهو لا يستفيد شيء، أنا لا يكون في احتمال الغنم والغرم. واشترط بعض العلم حتى في الأشياء التي يجوز المقامرة فيها، هناك أشياء أجاز بعض العلم المقامرة فيها، مثل ما جاء في الحديث لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر، لا سبق إلا في نصل، نصل معنى سهم، أو خف أو حافر، أنا إما في المسابقة بالرمي أو بالخيول أو بالجمال، فهذه المسابقة يجوز ولو كانت عن طريق المقامرة، ولو كانت عن طريق المقامرة. وبعض أهل العلم منع من ذلك ولو كانت هذه الأشياء أو ما يشبهها، إلا إن وجدوا إن أدخلوا محلل بينهم. كيف المحلل؟ محلل معنى يكون ثالث يسابق معهم، مثلا مسابقة خيول، دخل اثنان وهذا قال إن قلبتني أو إن سبقتني أعطيك كذا، وإن سبقتك أو إن سبقتك تعطيني كذا، وهنا يقول لابد أن يدخل معهما ثالثا يحلل، فهذا الثالث لا يدفع شيء، وإنما إذا فاز أخذ المال، لكنه لا يدفع شيئا في هذه المقامرة وفي هذه المسابقة، فهذا يسمونه محلل. والصحيح أنه لا داعي لهذا المحلل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز المقامرة في هذه الأشياء التي هي لها فوائد في الجهاد في سبيل الله وغيره، مسألة الرمي وغيره. فإذا كان مثلا سيترامى اثنان على مال، يقول إن رميت أو أتيت بالهدف أو أصبت الهدف فأعطني كذا، وإن أنت أصبته أعطيك كذا، فهذا صحيح أنه جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أجازه لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصر. وأما هذه المقامرة التي في الحديث فهو مقامرة بالكلام، مثل ما حصل من أبي بكر مع مشركي قريش لما أنزل الله عز وجل ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من بعد. فقال المشركون كيف ينصر الله هؤلاء الروم وقد غلبهم كسرى، أن المجوس غلبوا الروم وشردوهم. فقال هؤلاء أهل الشرك قالوا كيف يغلبونهم؟ فقال أبو بكر والله سيغلبون. قالوا أتقامر؟ قال نعم، أو أتراهن؟ أنا هنا المراد به المقامرة الرهان أيضا. فقال نعم أي أبو بكر. فقالوا كم سنوات؟ قال خمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أبي بكر لما حدد لهم السنوات، لأن في الآية في بضع سنين، والبضع من 3 إلى 9. فلما حدد له أبو بكر حصلت أو لم تحصل هزيمة الفرس بعد 5 سنوات، وإنما حصلت بعد 6 سنوات. أنا بعد 6 سنوات قام هرقل بخطة دمر فيها دولة الفرس أو فاز عليهم. أنا لما استولى كسرى على الشام، أنا جاء إلى المكان الذي كان يستولي عليه الروم، فجاء وغلبهم فيها وشردهم. فلما كان قيصر الروم كان يهرب من كسرى، أوصل به الهروب إلى قرب فارس، إلى قرب فارس، فاستغل الموقف، وأن كسرى بن هرمز كان في الشام هو وجيشه وقوات جيشه، فدخل عليهم، أي دخل على أهله في فارس، أنا دخل فارس قيصر واستولى عليها، وجاء الخبر إلى كسرى فجن جنونه وخرج من الشام. والمهم أذلهم الله عز وجل وغلب عليهم النصارى أو الروم، فهزمهم بعد ذلك قيصر، وفر بعد ذلك كسرى إلى فارس وجلس فيها، وترك كل ما جناه من تلك الغزوة التي غزاها. فالمهم أن أبو بكر رضي الله عنه راهن المشركين في هذه الآية، فهذا المراهنة أو المقامرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: من قال تعالى أقامرك فليتصدق. معنى إذا قال الإنسان لصاحبه تراهن على كذا وكذا، أو على أني سأفعل كذا وكذا، فهنا إذا قال تراهن أو قال أقامرك أو قال أخاطره، فإنه كفارة هذا الكلام أن يتصدق، كفارة هذا الكلام أن يتصدق بأي شيء، يتصدق حتى ولو كان بشيء قليل، حتى بطعام، حتى بتمرة. المهم أنه يتصدق بشيء يخرج من أو كفارة لهذه الكلمة. فهذا ما يذكر في هذا الحديث، والله تعالى أعلمه.